الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقسمة التركات وهي الثمر المقصودة من علم الفرائض، وذكرنا طريقتين في قسمة التركات، فما هما؟ ذكرنا طريقتين فما هما؟ من يجيب؟ تفضل. طريقة النسبة وقلنا هي أحسنها. طيب، والطريقة الأخرى؟ قسمة التركة على أصل المصلة، والخارج يكون جزء السهم يضرب به سهام الوردة، تقسم التركة على أصل المسألة والناتج هو جزء السهم يضرب بجزء السهم سهام الوردة، فما خرج فهو نصيبهم من التركة. والأولى كما عرفنا طريقة النسبة، ننسب سهام كل وارث مع أصل المسألة أو مع عولها، نعم، مع مصح مسألته أو مع عولها، ثم نعطيه بتلك النسبة من التركة. فإن كانت تلك النسبة هي الثمن أعطيناه من التركة الثمن، وإن كان السدس أعطيناه السدس، وإذا اجتمع له نسبتان أعطيناه ذاك، كأن يكون معه مثلا سدس ونصف سدس فنعطيه السدس ونعطيه نصف السدس وهكذا. دخل الناظم رحمه الله في باب جديد وباب ميراث الخمسة المشكل، قال: وإن يكن في مستحق المال خمسا صحيح بين الإشكال، وإن يكن في مستحق المال خمسا صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بالقسمة والتبيين. فانتقل الناظم إلى ميراث الخنثى المشكل، والخنثى قد يشكل وقد لا يشكل، فالخنثى قد يحصل الإشكال فيه هل هو من الذكور أو من الإناث، وقد لا يحصل ذلك، والكلام في الخنثى المشكل. والمراد به من لم يعرف أهو ذكر أو أنثى، الخنثى المشكل هو الذي لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى، كأن تقول له آلة ذكر وآلة أنثى، أو تقول له آلة واحدة لا تشبه آلة الذكر ولا آلة الأنثى. فهناك من تقول له آلة ذكر وآلة أنثى فيحصل الإشكال هل هو ذكر أو أنثى. ووجد من الخنثى من له فتحه للبول وللغائط معا، فتحه للبول والغائط معا، فهذا مشكل. ووجد من الخنثى من له شيء منتفخ لا يشبه لا آلة الذكر ولا آلة الأنثى، ويخرج البول منه كالرشح، ما هو مثقوب، يخرج البول منه كالرشح، فلا يدرى هل هو ذكر أو هو أنثى. ووجد من ليس له آلة بالكلية، لا آلة ذكر ولا أنثى ولا قبل ولا دبر، وإنما يتقيأ تقيؤا من فمه، يتقيأ تقيؤا من فمه، والخنثى المشكل من الأمور النادرة، وقد تكلم عليها الفقهاء في كتب الفقه، وإن كان هو من الأحكام النادرة. ويزول الإشكال ببعض الصفات المميزة له، سواء كانت في صغره أو في كبره، فإذا كان صغيرا فينظر في بوله، وهذا إذا كان له آلة ذكر وآلة أنثى، إذا كانت له آلة ذكر وآلة أنثى ينظر في بوله، فأيهما كان أسبق ألحق به، فإن خرج البول أولا من آلة الذكر فهو ذكر، وإن خرج أولا من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن كان يخرج منهما مرة واحدة ينظر في الأكثر خروجا، وقبل ذلك يقال ينظر في بول، إن بال من أحد الآلتين ألحق به، فإذا بالت من آلة بال من آلة الذكر فهو ذكر، أو من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن بال منهما جميعا ينظر في الأسبق، فإن كان الأسبق هو آلة الذكر فهو ذكر، أو آلة الأنثى فهو أنثى، فإن كانتا على حد سواء ينظر في الأكثر، فإن كان أكثر البول هو البول الخارج من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان الأكثر في البول هو الخارج من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن حصل الاستواء في كل ما سبق فهذا خنثى مشكل، إن حصل الاستواء في كل ما سبق فهو خنثى مشكل. ينظر بعد ذلك إلى بلوغه، ينظر إلى بلوغه، فإن خرج منه المني من آلة الذكر فهو ذكر، وإن خرج الحيض فالخنثى أنثى، إن خرج منها الحيض فهي أنثى، وإن نبت شيء من شعر اللحية فيلحق بالذكور، وإن تكعب الثديان فيلحق بالإناث، فينظر في مثل هذه العلامات من أجل أن يزول الإشكال، وإن لم توجد شيء من هذه العلامات فما زال هذا الخنثى مشكل، ما زال هذا الخنثى مشكل. فعلى كل أهل العلم في الخنثى المشكل قبل أن يتبين حاله جعلوا له مسألتين، نعم جعلوا له مسألتين، مسألة على فرض أنه ذكر، ومسألة على فرض أنه أنثى، وأعطي الأقل هو وسائل الورثة من المسألتين، يعطى الأقل ويعطى إلى سائر الورثة الأقل من المسألتين، ويبقى شيء من التركة موقوف إلى حال التبين، يبقى شيء من التركة موقوف إلى حال التبين. هل إذا كان يرجى التبين بالبلوغ، إذا كان يرجى التبين بالبلوغ يترك شيء من المال إلى حال التبين، فإن تبين أنه ذكر أعطي من نقص من نصيبه من ذلك المحفوظ، وإن تبين أنه أنثى أعطي من نقص من نصيبه من ذلك المحفوظ. فنجعل مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، ونعطي الخمث الأقل ونعطي سائر الورثة الأقل من ذلك من باب الاحتياط، وتتضح إن شاء الله بالأمثلة الحسابية على السبورة.